الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالموضوع كما تعلمون يتعلق ببيان حكم المعازف والغناء من خلال عرض مضمون رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى، نزهة الأسماع في مسألة السماع. لماذا كان العرض من خلال هذه الرسالة؟ المؤلفات المفردة في هذه المسألة كثيرة، فكتب المتقدمون وكتب المتأخرون وكتب المعاصرون، وقد قرأت بفضل الله عز وجل عددا منها، وأحسب أن هذه الرسالة من أفضل ما كتب ومن أرتب ما كتب. فهذه الرسالة أيها المكرمون رسالة مختصرة، وعلى اختصارها تعرض ابن رجب رحمه الله تعالى لأهم المباحث بأسلوب مرتب مركز، و ستلاحظون هذا بإذن الله عز وجل. فالإمام الذي كتب إمام كبير، والمكتوب حوى علما غزيرا، وجاء على طريق حسن. وهذه المسألة من المهم أن نتحدث حولها، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المشككون بالحكم المجمع عليه، وهو حرمة المعازف والغناء المصحوب بالمعازف. وأحسب من قرأ هذه الرسالة وتدبرها يستطيع أن يجيب على ما يريدونه من أدلة يزعمون دلالتها على إباحة الغناء المصحوب بالمعازف أو على إباحة المعازف، وأيضا يستطيع أن يجيب إن قرأها وفهمها عن قوادح يزعمونها بالإجماع. وهذا بإذن الله عز وجل سيظهر لكم، وأنا قد سمعت وقد قرأت لبعض من تكلم في القدح بالإجماع على حرمة المعازف والغناء المصحوب بالمعازف، ورأيتهم ينهجون منهجا واحدا، وسنبينه بإذن الله عز وجل. حتى لا نطيل، سنشرع بإذن الله عز وجل في بيان مضمون هذه الرسالة. والرسالة قد لخصتها بفضل الله وعدت ترتيبها، فسيكون العرض من خلال الترتيب الذي رأيت أنه يناسب عرض مضمون الرسالة. وقبل بيان المضمون أنبه على النقاط. النقطة الأولى، الرسالة إجابة عن سؤال، والسؤال يتعرض بالسماع الحادث. السماع الحادث عندما يتحدثون حوله فإنهم يريدون به سماع المعازف والغناء تعبدا، وهذه فتنة وجدت قبل ولا تزال، وهو سماع الغناء والمعازف والتقرب لله عز وجل بهذا السماع. وهذا يعني نشأ عنه العديد من المفاسد، تعرض لبيانها عدد من أهل العلم، من أبرزهم ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الكلام على مسألة السماع، وهذا كتاب نافع جدا. إلا أن هذه الرسالة على إيجازها من المناسب أن تكون هي البداية في القراءة في هذا الموضوع، لأنها مرتبة ولا استطراد فيها، بخلاف كتاب السماع لابن القيم فإنه استطرد فيه في مواضع. على أن الفوائد لا شك في كتاب مسألة السماع، الكلام حول مسألة السماع لابن القيم أكبر، وابن رجب رحمه الله قد انتفع من ذلك من الكتاب. عموما ابن القيم رحمه الله أيضا تعرض لبيان مفاسد السماع الحادث، حتى إن الغزالي فضل السماع الحادث على سماع القرآن من وجوه، فالفتنة عظيمة ورأوا شيئا عجيبا. السائل يقول ابن رجب: سئلت عن السماع المحدث وما يتضمنه من سماع الغناء وآلات اللهو، هل هو محظور أم لا؟ وهل ورد في حضره دليل صريح أم لا؟ وعن سماعه من المرأة الأجنبية، وعمن يفعله قربة وديانة. مجالس السماع هذه التي فضلوها من وجوه على سماع القرآن، فضلها بعضهم، كان يفعل فيها من الفسوق الشيء العظيم، حتى يقول ابن تيمية رحمه الله: دعا بعض كبار الصوفية أميرا من الأمراء إلى هذه المجالس ليرق قلبه، فلما حضر ذلكم الأمير قال لهذا الصوفي، قال له: هذه مجالس الرحمن؟ قال: نعم. قال: فأين مجالس الشيطان؟ يعني إذا كانت هذه المجالس هي مجالس الرحمن، فماذا تركتم لأهل مجالس اللهو والفجور؟ ويقول ابن القيم: تاب مغني وتاب، فجاءوا به إلى مجالس السماع فقال: قد كنت تائبا من قبل، أنا في توبة أصلا. لما رأى عظم ما يفعلون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ابتدأ المصنف كتابه ببيان كون المسائل التي وردته قد كثر الكلام فيها وصنفت فيها تصانيف مفردة، كما أنها ذكرت في بعض الكتب ضمنا وتكلم فيها الفقهاء وأهل الحديث والمتصوفة، وأن منهم من يرخص فيها ومنهم من يمنعها. إذا بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا الموضوع قد كتب فيه. ثالثا، بين رحمه الله أن استيفاء الكلام فيها يؤدي إلى التطويل، وأنه سيقتصر فيها على نكت مختصرة ضابطة لأكثر هذه المسائل، وقد فعل رحمه. رابعا، وانتبهوا لهذا، فإن التقريب سيبنى على هذا. بين رحمه الله تعالى أن تقسيم السماع، أن السماع للغناء وآلات الملاهي على قسمين: السماع للغناء وآلات الملاهي على قسمين. الأول: سماع يقع لعبا لإبلاغ النفوس حظوظها من الشهوات واللذات، وهذا واضح. الثاني: يقع على وجه التقرب لله باستجلاب صلاح القلوب وإزالة قسوتها. إذن السماع نوعان اثنان، من يستمع للغناء والمعازف إما أن يتقرب بسماعه وإما أن يسمع ذلك لهوا ولهيبا. خامسا، جعل ابن رجب رحمه الله الكتاب على قسمين، الأول يتعلق بأنواع الغناء على وجه اللهو واللعب وإبلاغ النفوس حظوظها من الشهوات واللذات، القسم الثاني يتعلق بالغناء على وجه التعبد وحكم ذلك. قلت لكم الكتاب مرتب، فهو سئل عن الغناء على وجه التعبد ما حكمه، فأجاب السائل وزاد في الموضوع بسطة، فجعل كتابه رحمه الله تعالى في قسمين اثنين. القسم الأول يتعلق بأنواع السماع على وجه اللهو وفي حكمه، والقسم الثاني من الكتاب جعله في أنواع السماع تعبدا وفي حكمه. أنا جعلت القسم الأول في باب يشتمل على فصول، والقسم الثاني في باب يشتمل على فصل. الباب الأول، ننتبه أيها المكرمون، الباب الأول في حكم الغناء على غير وجه التعبد، الباب الأول في حكم السماع للغناء والمعازف على غير وجه التعبد، واشتمل على فصول. الفصل الأول في بيان أنواع السماع على غير وجه التعبد وحكم كل نوع. إذا الفصل الأول في بيان أنواع السماع على غير وجه التعبد وحكم كل نوع. الفصل الثاني في بعض ما ورد في الكتاب والسنة والآثار مما يدل على تحريم الغناء وآلات اللهو. الفصل الثالث في بيان المراد بالآثار الواردة عن الصحابة المفيدة جواز الغناء. الفصل الرابع في تحقق الإجماع على حرمة الغناء المصحوب بالمعازف وبيان الخلاف في تحريم الغناء بدونها. الفصل الخامس في بيان المعنى المقتضي لتحريم الغناء. الباب الأول مهم أيها المكرمون جدا، والفصل الأول منه مهم جدا. الفصل الأول في بيان أنواع السماع على غير وجه التعبد وحكم كل نوع. السماع على غير وجه التعبد، هل هو صورة واحدة أم عدة صور؟ عدة صور، وفهمها مهم جدا في فهم الأدلة والآثار وفي رد بعض ما يستدل به المستدلون اليوم على إباحة المعازف وفي رد بعض أو كل نواقضهم المزعومة للإجماع. طيب، بيّن ابن رجب أن السماع لعبا لإبلاغ النفوس حظها من الشهوات أنواع، لكل نوع حكمه والأنواع كما يلي. النوع الأول سماع آلات الملاهي منفردة وهو حرام، بأن يستمع للموسيقى منفردة غير مصحوبة بغناء، حرام، وسيأتي التفصيل. النوع الثاني سماع غناء الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء، حرام، وهو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره أحمد وإسحاق، بل بين ابن رجب أن إنشاد هذا النوع من الشعر حرام وإن لم يسمى غناء. إذا النوع الأول استماع للموسيقى مجرد عن الغناء، النوع الثاني استماع لغناء قصائد فيها وصف الحب والعشق والشوق والنساء، فهذا أيضا حرام. وسنتكلم حول موضوع حرام اتفاقا أو غير اتفاقا. النوع الثالث سماع ما يشتمل على النوعين السابقين. إذن النوع الأول سماع الموسيقى وحدها، النوع الثاني سماع الغناء وحده دون موسيقى، غناء لقصائد فيها تشبيب بالنساء. النوع الثالث سماع للغناء السابق حال كونه مصحوبا بالموسيقى، هذا حرام وهذا حرام بالاتفاق. ما قبله وهو سماع الغناء مجردا عن الموسيقى، غناء أشعار فيها ذكر العشق والشوق وغير ذلك، حرام عند جمهور أهل العلم. إذن عندما نقول الغناء حرام اتفاقا، فإننا نريد الغناء المصحوب بالموسيقى. أما الغناء من غير موسيقى فقول جمهور أهل العلم على تحريمه. واضح أيها المكرمون؟ وهذا التفريق اتخذه بعضهم طعنا في الإجماع، فيأتيك بآثار فيها الغناء من غير موسيقى ويقول هذه آثار فيها غناء، كيف تقولون هناك إجماع؟ نقول له ومن قال لك إن الإجماع على هذا؟ نحن لم نقل إن هذا النوع هو الذي تحقق فيه الإجماع، هذا النوع الخلاف فيه قديم معروف عن السلف، وإنما النوع الذي فيه الإجماع هو الغناء مع الموسيقى. ثم النوع هذا وإن لم يكن فيه إجماع إلا أن النصوص دلت على تحريمه. واضح أيها المكرمون؟ طيب النوع الرابع الشعر الخالي من التشبيب بالنساء والمعازف ليس بمحرم وإن كان غناء، فقصيدة تشتمل على معان حسنة فغنيت هذه القصيدة على لحن من الألحان دون موسيقى، فهذا حلال ولا شيء. وبين ابن رجب أن كل حديث جاء فيه الترخيص بالغناء فإنه يحمل على هذا النوع من الشعر، أي الشعر الخالي من التشبيب بالنساء. وهذا أمر مهم. اليوم عندما قيل لا بأس من الدف للنساء في الأعراس وفي الأفراح ومن الغناء، لابد من تقييد هذا الغناء بشيء. هذا الغناء غناء لأي نوع من أنواع الشعر؟ هل هو غناء للشعر المشتمل على التشبيب بالنساء ووصفهن وعلى وصف الشوق؟ لا، وإنما هو هذا النوع من الغناء، وهذا الذي جاءت به النصوص المبيحة لاستماع الغناء للنساء وللضرب بالدف. ما جاءت الكلمات الواردة في هذه النصوص مما فيها وصف للنساء ووصف للشوق ووصف للمحبة، وإنما جاءت ألفاظ خالية عن هذا. يقول ابن رجب وعلى هذا حمل الإمام أحمد حديث عائشة رضي الله عنها في الرخصة في غناء نساء الأنصار وقال هو غناء الركبان، أتيناكم يشير إلى أنه ليس فيه ما يهيج الطباع إلى الهوى، ويشهد لذلك حديث عائشة أن الجاريتين اللتين كانتا عندها كانتا تغنيان بما تقاولت به الأنصار رضي الله عنهم يوم بعاث، وعلى مثله يحمل كل حديث ورد في الرخصة في الغناء كحديث الحبشية التي نذرت أن تضرب الدف في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهه من الأحاديث. طيب، هذا الفصل الأول من الباب الأول. الآن أنواع الغناء كم نوع؟ أنواع السماع، سماع للمعازف حرام مجرد عن الغناء، سماع لغناء للغناء الذي هو غناء لشعر فيه ذكر المحبة والشوق وأوصاف النساء فهو حرام عند جمهور أهل العلم، وبعضهم جوزه. النوع الثالث غناء يشمل النوعين، فهذا حرام والإجماع في هذا النوع. النوع الرابع غناء لا يشتمل على آلات لأشعار كلامها لا شيء فيه من المحض، فهذا إيش؟ جائز. والأحاديث التي جاءت في إباحة الغناء لمناسبات معينة جاء الكلام فيها على هذا النحو. جميل. الفصل الثاني، في بعض ما ورد في الكتاب والسنة والآثار والمقطوعات من تحريم الغناء وآلات اللهو، طيب، أولا شرع ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن بين ما سبق ذكره في الفصل في بيان بعض أدلة تحريم الغناء من القرآن والسنة، فذكر جملة من أدلة القرآن، منها قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن عباس هو الغناء وأشباهه، قال ابن رجب وفسره بالغناء أيضا خلق من التابعين منهم مجاهد وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي وغيرهم. هنا الغناء مطلقا وإن لم يصحب بالمعازف هو الغناء، فإن كان الغناء محرما ولا يدخل فيه النوع المباح بدليل أنه وارد عن الصحابة، فلما ورد نوع مباح عن الصحابة وفسر الصحابة هذه الآيات بالغناء عرفنا أنهم يريدون الغناء الذي ليس بجائز الذي لم يرد عنهم فعله. واضح أيها المكرمون؟ طيب، وقال مجاهد في قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال الغناء والمزامير وأنتم سامدون، قال ابن عباس هو الغناء بالحميرية. من السنة ذكر آثارا كثيرة، لن أذكر كل ما قاله، روى عامر بن سعد البجلي قال دخلت على قرظة ابن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس فإذا جواري يغنين، فقلت أنتم أصحاب محمد وأهل بدر ويفعل هذا عندكم؟ قال اجلس إن شئت واسمع وإن شئت فاذهب فإنه رخص لنا في اللهو عند العرس، خرجه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرطهما. قلت وحسنه الألباني في سنن النسائي. ثم بين ابن رجب وجه دلالته على تحريم سماع الغناء. إذن هذان اثنان من الصحابة يستمعان لجارية تغني في العرس، يأتيك من يريد القدح بالإجماع فيقول لك هذان اثنان من الصحابة استمعا لجارية تغني في العرس، فالمسألة خلافية، ما رأيكم؟ أين الموسيقى؟ جارية تغني في عرس، وهذا الذي جاء الآن يريد إفهامنا بهذه الصورة. مر على علماء أجلاءهم الذين علموك العلم ونقلوا لك هذه الآثار وشرحوها لك، وهم الذين نقلوا الإجماع. أين الموسيقى الموجودة هنا؟ وجارية تغني، وقد جاءت نصوص تبين أن الجواري كنا يغنين بكلام لا قبح فيه، فما الذي أخرج هذا النص عن سائر النصوص؟ وما جاء عن الصحابة إلا مثل هذا. فهذا اللفظ المبهم تحمله على شيء أنت تريده وتخرجه عن مشابهة سائر النصوص وتترك فهم أهل العلم له، وهل هذا إلا اتباع المتشابه مع التنزل؟ نقول هو من اتباع المتشابه، وإلا هو يدل على الهوى الواضح، يدل على الهوى الواضح، فيأتي في مثل هذا ويريد القدح بالإجماع. استعملوا هذا الحديث واستعملوا إيش؟ واستعملوا غيره. ثم لنقل تنزلا، إن الجارية كانت تغني بأشعار فيها وصف النساء والشوق وإلى آخره، هذه المسألة نعم محل خلاف، لكن أين الموسيقى؟ واضح أيها المكرمون؟ ثم هذا الحديث يدل على التحريم. كيف يدل على التحريم؟ ماذا قال الصحابة؟ قال: إن شئت اجلس، إن شئت واسمع، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. فبيان أنه رخصة في هذه الحال يدل على أنه لم يرخص فيه في غيرها. ومن هنا ابن رجب جاء بهذا الحديث لبيان حرمة الغناء وحرمة الملاهي، فقال رحمه الله: والرخصة في اللهو عند العرس تدل على النهي عنه في غير العرس. قال رحمه الله أيضا، يذكر الأدلة، قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه في الصحيحين: لما دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتدففان، فانتهرهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإنهما أيام عيد. أيضا الرخصة تدل على إيش؟ على التحريم، أنه جائز هنا. المبيحون للغناء يأخذون أحاديث الرخصة فيعممونها، وهل هذا من الفقه في شيء؟ أحاديث يرد فيها الترخيص في أحوال معينة ويجري العلماء على هذا، ثم أن تستدل بها على الإطلاق، واضح أيها المكرمون؟ فنقول نعم، يجوز الغناء للنساء في أيام العيد والأفراح في العرس عند حضور غائب، واستعمال الدف واستعمال الألفاظ الواردة في الحديث، وكان الله غفورا رحيما. الأمر ميسور جدا، ولكن الإجماع على ما هو عليه، وهذه الأحاديث تدل أيضا على تحريم المعازف والغناء في غير إيش؟ هذه الأحوال التي رخص فيها. يقول، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال، أبو بكر قال: مزمور الشيطان. يقول ابن رجب: فلم ينكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قول أبي بكر رضي الله عنه، وإنما علل الرخصة، أي لم ينكر كونه مزمور الشيطان، وإنما علل الرخصة بكونه في يوم عيد، فدل على أنه يباح في أيام السرور كأيام العيد وأيام الأفراح كالأعراس وقدوم الغياب ما لا يباح في غيرها من اللهو، وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل وغناؤهم بإنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك. فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة فقد أخطأ غاية الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل. كلامه نفيس اشتمل على أمور: الأول أن الترخيص في الغناء في بعض الأحوال يستدل به على عدم الرخصة في غيرها. الأمر الثاني يباح في الأعياد والأعراس وعند قدوم الغائب الغناء على هذا الوجه، وهو الغناء المجرد أو مع دف بكلام لا تشبيه بالنساء فيه. الثالث: من قاس الغناء بأشعار الغزل المصحوب بالموسيقى على هذا الغناء فقياسه فاسد لظهور الفرق بين الأصل والفرع المقيس عليه. وقال ابن مسعود، هو يسوق الأدلة، الغناء، وهذا ثابت عن ابن مسعود كما بيّن ابن القيم وغيره: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. هذا كله في الغناء، وإنما جاء الحديث حول المعازف تبع هذا. أولا الفصل في نقاط، أولا ذكرته لكم، ثانيا أولا في بيان الأدلة على حرمة الغناء، ثانيا بيّن أدلة القرآن والسنة على تحريم آلات الملاهي. لاحظوا الكتاب مرتب فعلا، فابتدأ بالأدلة الدالة على إيش؟ الغناء، ثم الأدلة الدالة على الملاهي، وهذا من خلاله تفهم الأدلة. وإن جاء أحدهم يعبث في بيان معنى الأدلة للوصول لغرض معين تستطيع أن تبين له عبثا، وأنا إنما أقول عبث لأني والله أيها المكرمون سمعت العبث الواضح والعياذ بالله ممن يدعي في أول كلامه أنه لن يعبث، وأنه إنما يريد الحق، وأن الخلاف أمر ظاهر، وأعجب كيف تنفون الخلاف، ثم يأتيك بآثار عن السلف في الغناء ويقول لاحظ الإجماع غير صحيح، هذا غناء ولا شك، يقول ولا شك أن الغناء مصحوب بمعازف لأن الغناء المجرد لا شيء فيه. أين المعازف في النص يا رجل؟ وكيف جعلت هذا أمرا لا شك فيه؟ والعلماء يقولون الجمهور على حرمة الغناء بغير معازف إن كان فيه تشبيه بالنساء، وبعض من لا يبحث ولا ينظر ولا يهتم بهذا ربما يتأثر بمثل هؤلاء ويظن صدقهم. أنا لا أقدح في صدق كل من تكلم في هذا الموضوع بالقدح في الإجماع، لكني حقيقة سمعت من بعضهم ما يدل على أنه غير صادق. طيب الآن الأدلة في المعازف. قال: وأما تحريم آلات الملاهي فقد تقدم عن مجاهد أنه أدخلها في صوت الشيطان المذكور في قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ثم ذكر بعض الأحاديث فقال. وتقدم أيضا حديث أبي أمامة. طيب، وقال البخاري في صحيحه: أتى بالحديث المعروف سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال في تخريجه: هكذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة التعليق المجزوم به. فالبخاري قال هشام بن عمر، ومن هنا اختلفوا هل هذا موصول أم ليس بموصول. وابن رجب يقول: هكذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة التعليق المجزوم به، والأقرب أنه مسند، فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري، وقد قيل إن البخاري إذا قال في صحيحه قال فلان ولم يصرح بروايته عنه وكان قد سمعه منه، فإنه يكون قد أخذه عنه عرضا أو مناولة أو مذاكرة. إذن ابن رجب يرجح أن هذا الحديث حديث مسند، وهذا مذهب جمع من أهل العلم، ومنهم العراقي رحمه الله تعالى حتى قال في ألفيته: لا تصغي لابن حزم المخالف، لأن ابن حزم معروف كلامه في هذا الحديث. إذن هذا الحديث يستدل به من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وذكر أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. ومنها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة، قال الإمام أحمد: أكره الطبل هو الكوبة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومنها، وهذا الحديث حديث مهم، عن ابن عمر أنه سمع صوت زمارة، خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث نافع عن ابن عمر، هذا الحديث حديث مهم أيها الأخوة، أنه سمع صوت زمارة فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: أتسمع يا نافع؟ فأقول: نعم، حتى قلت: لا. فوضع يديه وعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا. واضح؟ لماذا أقول هذا الحديث حديث مهم؟ لأنهم أيضا استعملوه في الدلالة على إباحة الموسيقى وأنها حلال. هذا الحديث زمارة الراعي يدل على إباحة الموسيقى بما وصلت إليه الآن. ننظر كيف تعامل أهل العلم، أهل الديانة، أهل الفقه مع مثل هذه الأحاديث. هل أخذوا يضربون الأحاديث بعضها ببعض؟ هل تركوا لمثل هذا الحديث زمارة الراعي الآثار الواردة عن الصحابة وكلام أهل العلم في عصرهم في تحريم الموسيقى وفي تحريم الغناء؟ هل فعلوا مثل ما يفعلون اليوم؟ سبحان الله. طيب، لاحظوا ماذا يقول ابن رجب. خرج الحديث، والحديث صححه غير واحد من أهل العلم، حتى قال ابن رجب: وقد قيل للإمام أحمد هذا الحديث منكر، فلم يصرح بذلك ولم يوافق عليه، واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وإنما لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه لأنه لم يكن مستمعا بل سامعا، والسامع من غير استماع لا يوصف فعله بالتحريم لأنه عن غير قصد منه، وإن كان الأولى له سد أذنيه حتى لا يسمع. ومعلوم أن زمارة الراعي لا تهيج الطباع للهوى، فكيف حال ما يهيج الطباع ويغيرها ويدعوها إلى المعاصي كما قال طائفة من السلف: الغناء رقية الزنا. يعني لاحظوا، زمارة راعي، وبالرغم من هذا وضع إيش ابن عمر إصبعيه في أذنيه لا يريد السماع، ولم ينكر على ولم يقل لنافع افعل هذا، لأنه يسمع ولا يستمع، يعني ابن عمر لا يريد أن يكون سامعا فضلا أن يكون مستمعا لزمارة راعي، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث يفيد التحريم أم يفيد الجواز؟ أخذوا منه الجواز، ما نظروا لفعل ابن عمر، قالوا لماذا لم ينكر على الراعي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار الراعي؟ أليس هذا منكرا؟ أنتم تقولون المعازف محرمة، لماذا لم ينكر؟ واضح أيها المكرمون، هذا وجه استدلال. عندما تأتينا أحاديث فيها النهي وآثار وآيات قبل ذلك فسرها السلف بالغناء المجرد، ولا شك أن الغناء مع آلات اللهو أشد، ويأتينا مثل هذا الحديث الذي فيه هذا الإشكال مع زمارة راعي، نهدم هذا كله ونأخذ الإباحة من هذا؟ أم يكون هذا الأصل ونفهم هذا النص بما يوافق هذا الأصل؟ من أخذ هذا وحكم به على هذه الأمور كلها أليس ممن يتبعون المتشابه؟ لاحظوا أهل العلم كيف تعاملوا مع هذا. منهم من قال زمارة الراعي مكروهة ليست محرمة وكان الله غفورا، منهم من قال هذا زمارة الراعي مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ولم يأخذ منه إباحة الموسيقى. ومن هنا أهل العلم عندهم شيء وفهموه، أننا عندما نقول إن الموسيقى حرام لا يعني أنها على درجة واحدة في التحريم. الإمام مالك يرى الموسيقى حرام، وكان يرى الطب الدفة أمره أسهل من غيره، بحيث إذا جاء الرجل إلى وليمة ووجد الدف فإنه لا ينصرف من الوليمة. واضح أيها المكرمون؟ بذا نفهم النصوص، لا أن نضرب بعض النصوص بعضها ببعض. ماذا يقول ابن رجب؟ مسألة ومن سمع شيئا من الملاهي وهو مار في الطريق أو جالس فقام عند سماعه فالأولى له أن يدخل إصبعيه في أذنيه كما في هذا الحديث، وكذلك روي عن طائفة من التابعين أنهم فعلوه وليس ذلك بلازم، وإن استمر جالسا وقصد الاستماع كان محرما، وإن لم يقصد الاستماع بل قصد غيره كالأكل من الوليمة أو غير ذلك فهو محرم أيضا عن أصحابنا وغيرهم من العلماء، وخالف فيه طائفة من الفقهاء. إشكال مهم يقول هو، فإن قيل فلو كان سماع الزمارة محرما لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم على من فعله ولم يكتفي بسد أذنيه، فيحمل ذلك على كراهة التنزيه. وقد نقل ابن عبد الحكم هذا المعنى بعينه عن الشافعي رحمه الله، قيل الشافعي رحمه الله لا يبيح استماع آلات الملاهي، وابن عبد الحكم ينفرد عن الشافعي بما لا يوافقه عليه غيره كما نقل عنه في الوطء في المحل المكروه وأنكره عليه العلماء. فإن كان هذا محفوظا عن الشافعي فإنما أراد به أن زمارة الراعي بخصوصها لا يبلغ سماعها إلى درجة التحريم، فإنه لا طرأ فيها بخلاف المزامير المطربة، وقد أشار إلى ذلك الخطابي وغيره من العلماء. إذن يؤخذ من كلامه أمور، الأول الفرق بين السماع والاستماع، الثاني يشرع لمن سمع المعازف سد أذنيه. الثالث أن بعض المعازف أشد من بعض، فزمارة الراعي دون غيرها، وأن من أهل العلم من قال بكراهتها. الرابع الخلاف في من جلس في مكان لغرض والمكان فيه موسيقى ولكنه لم يقصد الاستماع، فمنهم من يجوز ذلك ومنهم من يحرمه. الخامس من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستماع للزمارة مكروه وليس محرما لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة التي استدل بها على حرمة الغناء المعازف قول أبي بكر: مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث واضح صريح: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيد. فالترخيص في هذا يفيد إيش؟ التحريم فيما سوى. طيب، قال ابن رجب رحمه الله: فدل على أن الدف من مزامير الشيطان، لكنه يرخص فيه للنساء في أيام الأفراح والسرور، كما يرخص لهن في التحلي بالذهب والحرير دون الرجال، ويباح للرجال من الحرير اليسير دون الكثير، وكذلك من حلي الفضة، فكذلك يباح للنساء في أيام الأفراح والغناء بالدف، وإن سمع ذلك الرجال تبعا. وهذا مذهب فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وغيرهما، وهو قول الأوزاعي وغيره، وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طيب، يؤخذ من هذا: واحد، إباحة الدف للنساء في أيام الفرح والسرور، وإن سمع الرجال ذلك تبع. طيب، نختصر آخر. إذن هذا الفصل الثاني، وأولا كان في بيان الأدلة الدالة على النهي عن الغناء، ثانيا في الأدلة الدالة على النهي عن المعازف، ثالثا ثم شرع بذكر بعض الآثار عن السلف في تحريم الغناء والمعازف، فقال: وأما الآثار الموقوفة عن السلف في تحريم الغناء وآلات اللهو فكثيرة جدا. ذكر منها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: في التوراة إن الله عز وجل أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والرقص والمزمار والمزاهرة والكنارات. قال روى نعم قال: وخرجه أبو عبيد في كتاب غريب الحديث، وقال: المزاهر واحدها مزهر، وهو العود الذي يضرب به، وأما الكنارات فيقال إنها العيدان أيضا، ويقال بل الدفوف. وأيضا نقل عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع أن ابن عمر مر عليه قوم محرمون وفيهم رجل يتغنى، فقال: ألا لا سمع الله لكم، ألا لا سمع الله لكم. ونقل عن ابن مسعود أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ثم قال، ذكر غير هذا، ثم قال: فهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، أعني ذم الغناء وآلات اللهو. رابعا، في بعض ما جاء عن التابعين في تحريم الغناء، قال رحمه الله: وروي المنع من الغناء عن خلق من التابعين فمن بعدهم، حتى قال الشعبي: لعن المغني والمغنى له. وكان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من أعلام علماء التابعين وأحد الخلفاء الراشدين المهديين، يبالغ في إنكار الغناء والملاهي ويذكر أنها بدعة في الإسلام، وذكر غير هذا. الفصل الثالث في بيان المراد بالآثار الواردة عن الصحابة المفيدة جواز الغناء. الغناء الوارد عن الصحابة أيها المكرمون هو الغناء بالأشعار التي لا فحش فيها ولا ذكرى للشوق والمحبة وغير ذلك من أوصاف النساء وغير ذلك. لاحظوا ماذا قال. قال: وقد روي ما يوهم الرخصة عن بعضهم وليس بمخالف لهذا، يعني ليس بمخالف لما سبق من تقرير الحرمة عن الغناء والمعازف عن الصحابة. فإن الرخصة إنما وردت عنهم في إنشاد أشعار الأعراب على طريق الحداء ونحوه مما لا محذور فيه. قال السائب بن يزيد: بين نحن مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في طريق الحج ونحن نؤم مكة، اعتزل عبد الرحمن بن عوف الطريق ثم قال لرباح: غننا يا أبا حسان. وكان يحسن النصب، فبين رباح يغنيهم أدركهم عمر بن الخطاب في خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، ما بأس بهذا، نلهو ويقصر عنا. فقال عمر رضي الله عنه: فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب. وضرار رجل من بني محارب، قال البيهقي: والنصب ضرب من أغاني الأعراب وهو يشبه الحداء إلى آخره. فمثل هذا كما ذكرنا. وعن أبي مسعود الأنصاري وغيرهم المهاجرين والأنصار أنهم كانوا يتغنون بالنصب، قال ابن رجب بعد ذكر هذه الآثار: فتبين بهذه الروايات أن ترخص الصحابة رضي الله عنهم إنما كان في إنشاد شعر الجاهلية وفيه من الحكم وغيرها على طريق الحداء ونحوه مما لا يهيج الطباع إلى الهوى، ولهذا كانوا يفعلونه في مسجد المدينة، ولم يكن في شيء من ذلك غزل ولا تشبيب بالنساء ولا وصف محاسنهم ولا وصف خمر ونحوه مما حرم الله تعالى. ثم ذكر عن بعض علماء السلف إجازتهم لهذا النوع من الغناء، وبين أن من استدل بآثار الصحابة هذه على إجازة النوع المحرم من الغناء غالط. فقال: وقال ابن جريج: سألت عطاء عن الغناء بالشعر فقال: لا أرى به بأسا ما لم يكن فحشا. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ما تكره من الشعر؟ قال: الهجاء، إلى آخر ما ذكر. الفصل الرابع في تحقق الإجماع على حرمة الغناء المصحوب بالمعازف وبيان الخلاف في تحريم الغناء بدونها. الآن الفصل الأول كان في ماذا أيها المكرمون؟ في أنواع الغناء وحكم كل نوع. الفصل الثاني ما ورد من أدلة على ماذا؟
في الغناء.
الفصل الثالث طيب. الفصل الرابع في تحقق الإجماع. أولاً بيّن الإجماع على حرمة الغناء المصحوب بالمعازف، انتبهوا لهذا الكلام، وأن الخلاف في الغناء بلا معازف. قال رحمه الله تعالى: وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه اختلاف العلماء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهذا في الغناء دون سماع آلات المناهي، فإنه لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به. إذن الخلاف في ماذا؟
بلا معنى.
من أراد أن يقدح في الإجماع فليأتنا بأثر عن الصحابة، أثر عن التابعين فيه غناء بمعازف. الذي وجدته والذي استمعت إليه من بعضهم يأتيك بأثر ثم يقول: انظر الأثر فيه الغناء، ثم يقول: انظر كانوا يستمعون للغناء، ولا شك أن الغناء مع معزف واضح أو بأسلوب نحو هذا الأسلوب. فتقول له أين المعازف؟ العلماء نقلوا الإجماع، غير واحد من العلماء نقلوا الإجماع، وعبيد الله ابن الحسن العنبري وإبراهيم ابن سعد، ما يكاد كتاب من الكتب التي تتكلم في حكم الغناء تخلو من اسميهما، ذكرهم ابن القيم، ذكرهما غيره ممن ذكر الخلاف، فخلافهم معروف ليس شيئا جديدا، وخلافهم معروف في ماذا؟ واضح أيها المكرمون؟ فمن أين لك الخلاف في موضوع الغناء المصحوب بالمعازف؟ من أراد أن يقدح بالإجماع فعليه أن يأتي بشيء صريح في هذا. فهنا أمران، أولاً الإجماع، أولاً دلالة النصوص. دلالة النصوص كما ذكرت لكم، النصوص ظاهرة في هذا، دعهما فإن اليوم يوم عيد، أذن في أيام الأعياد، في أيام الحضور من غائب، في أيام العرس، يدل على النهي عنه في غيرها. نترك هذا ونترك ما جاء من النصوص الصريحة يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، وتفسير الصحابة للآيات بالغناء لحديث زمارة الراعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لا، نقول كما قال، ربما يدل على الكراهة لأنه لا يبلغ مبلغ سائر المعازف، والمعازف ليست على درجة واحدة. إذن الفصل الرابع في تحقق الإجماع على حرمة الغناء المصحوب بالمعازف وبيان الخلاف في تحريم الغناء بدونها. أولاً بيان الإجماع، ثانياً بيّن بطلان نسبة تجويز المعازف لمالك، قال ابن رجب: ومن حكى شيئاً من ذلك عن مالك فقد أبطل. انتبهوا لهذا. إلا أن مالكا يرى أن الدفة والكبر أخف من غيرهما من الملاهي، فلا يرجع لأجلهما من دعي إلى وليمة فرأى فيها شيئا من ذلك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وكذا قال إبراهيم المنذر، وهو من علماء أهل المدينة، إلى آخر ما قال. ثالثا حرر قول الشافعي فيها، قال: وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنفا في ذنب السماع، وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه، وبدأ بقول الشافعي رحمه الله: هو لهو مكروه يشبه الباطل، وقوله: من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. قال إلى أن قال: فأما سماع الآلات اللهو فلم يحكي فيه تحريمه خلافا، إلى آخر ما قال، حتى لا أطيل عليكم أتركه يعني هذا. طيب، الفصل الخامس في بيان المعنى المقتضي لتحريم الغناء، أقرأ كلامه. قال: والمعنى المقتضي لتحريم الغناء أن النفوس مجبولة على حب الشهوات، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء الآية، فجعل النساء أول الشهوات المزينة. والغناء المشتمل على وصف ما جبلت النفوس على حبه والشغف به من الصور الجميلة، يثير ما كمن في النفس من تلك المحبة، ويشوق إليها، ويحرك الطبع، ويزعجه، ويخرجه عن الاعتدال، ويؤزه إلى المعاصي أزا، ولهذا قيل إنه رقية الزنا. طيب، انتهينا أيها المكرمون من الجزء الأول ونكتفي به الليلة. أنا سألخص الفوائد التي أخذناها ووقفنا عليها، يعني هو مراجعة لما لما قيل في هذا الدرس. الفائدة الأولى: سماع الغناء وآلات الملاهي نوعان. الأول: سماع يقع لعبا لإبلاغ النفوس حظوظها من الشهوات واللذات. الثاني: يقع على وجه التقرب لله باستجلاب صلاح القلوب وإزالة قسوتها. الفائدة الثانية: السماع لعبا لإبلاغ النفوس حظها من الشهوات أنواع، لكل نوع حكمه، والأنواع كما يلي: النوع الأول: سماع آلات الملاهي منفردة وهو حرام. النوع الثاني: سماع غناء الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء حرام، وهو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره أحمد وإسحاق. النوع الثالث: سماع يشتمل على النوعين السابقين حرام. النوع الرابع: الشعر الخالي من التشبيه بالنساء والمعازف ليس بمحرم وإن كان غناء. الفائدة الثالثة: كل حديث جاء فيه الترخيص بالغناء فإنه يحمل على أنه غناء للشعر الخالي من التشبيه بالنساء. الفائدة الرابعة: ثم أدلة على حرمة الغناء والمعازف في القرآن والسنة، وجاءت بذا الآثار عن الصحابة والتابعين. الفائدة الخامسة: فرق بين سماع الغناء والاستماع له. الفائدة السادسة: يشرع لمن سمع المعازف سد أذنيه. الفائدة السابعة: بعض المعازف أشد من بعض، فزمارة الراعي دون غيرها، ومن أهل العلم من قال بكراهتها. الفائدة الثامنة: الخلاف في من جلس في مكان لغرض والمكان فيه موسيقى ولكنه لم يقصد الاستماع، فمنهم من يحل ذلك ومنهم من يحرمه. الفائدة التاسعة: من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستماع للزمارة مكروه وليس محرما لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة العاشرة: ترخص الصحابة رضي الله عنهم إنما كان في إنشاد شعر الجاهلية وفيه من الحكم وغيرها على طريق الحداء ونحوه مما لا يهيج الطباع إلى الهوى. الفائدة الحادية عشرة: نقل ابن رجب عن عدد من العلماء ما يبين إجازتهم لهذا النوع من الغناء الوارد عن الصحابة، وبين أن من استدل بهذه الآثار على إباحة الغناء المذموم فإنه غلط. الفائدة الثانية عشرة: الخلاف الوارد عن السلف في الغناء هو خلاف في الغناء الذي ليس معه موسيقى، وجمهورهم على عدم جوازه، وأما الغناء مع الموسيقى فلا خلاف في تحريمه بينهم، وإنما خالف فيه الظاهرية. الفائدة الثالثة عشرة: من حكى عن مالك إباحة سماع الغناء مع المعازف فقد أبطل، إلا أن مالكا يرى أن الدف والكبر أخف من غيرهما من الملاهي. الفائدة الرابعة عشرة: بيّن ابن رجب الحكمة من تحريم الغناء وكونه بريدا للزنا. بهذا أيها المكرمون أوجزنا ما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى مع شيء من الإخلال. وآخر ما أقول: بذا يتبين الجواب عن أدلة مجيز الغناء والقادحين بالإجماع. فالمجيزون بالغناء إما أن يستدلوا بالنصوص الواردة بإباحة الغناء والدف في أحوال مخصوصة، هذه إباحة المجيزون للغناء يأتون للأحاديث الواردة في أحوال مخصوصة فيجعلونها إيش؟ في جميع الأحوال. إما أن يستدلوا بالنصوص الواردة بإباحة الغناء والدف في أحوال مخصوصة مثل دليل الجاريتين أو إباحة ذلك في العرس أو عند قدوم غائب، وهذه لا دليل فيها، وإنما هي ترخيص في أحوال معينة للنساء والرجال يستمعون لذلك تبعا لا أصالة. وإما أن يستدلوا بسماع الصحابة للغناء، فهم إما أن يأتوا بأدلة في أحوال مخصوصة، وإما أن يأتوا بآثار عن الصحابة، وإما أن يستدلوا بسماع الصحابة للغناء وهذا ليس هو الغناء المشتمل على ما يهيج الطباع من وصف النساء وغيرها، فضلا عن أن يكون غناء مصحوبا بالموسيقى، وإما أن يأتوا إلى زمارة الراعي فيريدون أن إيش؟ أن يهدموا دلالة كل النصوص السابقة. واضح أيها المكرم؟ والإنصاف إذا وجد حديث يعارض سائر الحديث، فهذا حديث زمارة الراعي يعارض دعهما فإن اليوم يوم عيد، فهذا يفيد فيه النهي عن الدف في إيش؟ في غيرها، لماذا تأخذ هذا وتغلبه على هذا وغيره من النصوص، بل تفهم هذا على وفق ما جاء. فأقوى ما يقال إن زمارة الراعي ليست محرمة وإنما هي مكروهة، لذلك سد إيش أذنيه، وحينئذ تبقى سائر النصوص على التحريم ويستثنى إيش هذا. لا أن نهدم النصوص كلها ونحن نطلب الإنصاف ونهدم ما جاء عن الصحابة لإيش لهذا الأمر. وبذا يتبين أيضا جواب ناقض الإجماع، فإنهم يأتون بما جاء عن الصحابة وبعدهم من استماع للغناء، وهذا لا ينقض الإجماع، إذ الإجماع الذي ينقله أهل العلم هو الإجماع على حرمة الغناء المصحوب بالمعازف لا مطلق الغناء. وأما الغناء الذي لا معازف فيه فإن كان بكلام طيب فمباح، وإن كان بكلام في وصف العشق والشوق والنساء فالجمهور على تحريمه وليس من مسائل الإجماع. واضح أيها المكون. أهم ما فيه هو تقسيم الغناء إلى أقسام وفهم النصوص وفق إيش هذا التقسيم، ومعرفة كيف يجيب المجيب عن أدلة مجيز الغناء فإنها على أحوال، وكيف يجيب عن نقضهم للإجماع بالغناء المجرد. الجزء الثاني من الكتاب لو أخذناه سنجلس ليه. الله يوفقك يا أخوان. هذا الحمد لله والصلاة والسلام.